إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار،
يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الإسلام والحياة، والتي ستكون حلقات متوالية بمناسبة موسم الحج، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم وليؤدي الناس حجهم كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يقدم الناس على عبادة وهم جاهلون. نستضيف في هذه الحلقة كما وعدناكم صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حياه الله وأهلا وسهلا ومرحبا به شيخنا الكريم. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا،
حياك الله شيخنا الكريم. يا مرحبا، أهلا وسهلا. إن شاء الله نذكر رقم الهواتف، الإخوة الذين يتابعونا عبر الإذاعات أو القناة إن شاء الله ستخرج تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، لأننا احنا شيخنا قريب الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني ومن واجبنا شيخنا كدعاة وواجبكم كعلماء حفظكم الله تعالى البيان للناس والتبيين لهم حتى يؤدوا هذه الشعيرة وهم على علم بهذا الأمر، وحتى يؤدوها بجهل. شيخنا، ممكن نستمر بإذن الله في حلقات لعل تكون 7 حلقات حول الحج إن شاء الله تعالى وفقه الحج. شيخنا، في هذه الحلقة نريد نبدأ تاريخية بسيطة عن الحج، وهل بدأ الحج منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، وكيف كان الحج في الجاهلية، ونريد الحج لغة واصطلاحا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته.
بالنسبة للحج، يعني الله سبحانه وتعالى اختار يعني مكانا معينا لهذه الشعيرة منذ خلق الخليقة، اختار الكعبة المشرفة وهذا البيت المعظم، اختاره ليكون مثابة للناس وأمنا.
نعم.
فمن بدء الخليقة والناس يحجون إليه.
نعم.
وقد وردت يعني آيات تدل على ذلك، ووردت كذلك أحاديث تدل على أن الأنبياء جميعا بداية من آدم ونهاية بخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كلهم حجوا البيت، إلا أن قضية يعني المناسك في تفاصيلها يعني مختلفة من ديانة إلى أخرى. أما قصد البيت والطواف به فهو من بدء الخليقة إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى
يا رب.
فإذن المسألة من ناحية تاريخية قديمة قدم الخليقة، وقديمة قدم البيت. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، فدل ذلك على أنه لا يوجد مكان آخر قبله لهذه المهمة. فهذه المسألة نعم واضحة. نعم.
إذن شيخنا،
أما بالنسبة
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يظن بعض الناس أن الحج بدأ من عهد إبراهيم، يعني إذن هو قديم. يعني
هذه المسألة تحدث عنها، نعم تحدث عنها العلماء.
نعم.
وقالوا إن قضية الرفع هذا يعني بناء جديد لما كان من قبل.
نعم.
أما اختيار الموضع ووجود البيت فيه فهو من بدء الخليقة.
نعم.
لكن وصارت لها يعني عدة إنشاءات متطورة ومتنوعة في كثير من الأزمنة. نعم. أما بالنسبة لسؤالكم فيما يتعلق بكيف كان الناس في جاهليتهم يحجون،
نعم
هم كانوا يقصدون البيت كذلك حتى قبل الإسلام. كانت القبائل تقصد البيت، ولما تصل البيت تكون في حالة أمن، لأن الناس يحترمون هذا الموضع بصورة عامة،
يعظمونه،
فكانوا يعظمونه ويحترمونه، فكانوا حتى إذا دخل فيه القاتل ينجو من الثأر، لا يقتله أولياء الدم حتى يخرج منه. هذه قضية كانت معلومة، وكانوا مما يدل على احترام الجاهلية لهذا البيت أنهم كانوا لا يطوفون فيه بثياب قد ارتكبوا فيها حراما أو يخشون أن تكون قد ارتكب فيها حراما، فكانوا يطوفون في البيت عراة أو يطوفون بالبيت عراة، يعني ظنا منهم أن طوافهم وهم في حالة عري خير وأحسن من طوافهم بثياب قد ارتكبت فيها المعاصي. ويعني وهذا تفكير غريب، لكن على كل حال كانوا يطبقونه. وكانوا يتحرون أموالهم التي لم يدخلها حرام في زعمهم بأنفاقها في أثناء حجهم. فهذه كلها تدل على أنهم كانوا يعظمون البيت ويحترمونه.
يعني باب أولى يا شيخ أن المسلمين يعظمون هذا البيت ولا يقترفون فيه الذنوب والمعاصي، وكذلك إن الله يقول ما يرتيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. يعني
نعم، وسنتعرض لذلك بعون الله تعالى. طيب. يعني وربما نتحدث عنه الآن في مسألة الله سبحانه وتعالى اختار بعض الأماكن، واختار بعض الأزمنة، ففضلها على البعض الآخر. اختار بعض الأماكن، ومن ضمن الأماكن التي اختارها وفضلها على بقية الأماكن وقضية المسجد الحرام. ومن الأزمنة التي اختارها ففضلها على بقية الأزمنة منها يعني ليلة القدر مثلا، ورمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة. فهذه الأزمنة اختارها المولى عز وجل وحر في ملكه، لا يقال لماذا اختار هذا الزمن أو ذلك المكان.
سبحان الله.
فاختار هذه وأعطاها ميزات معينة، وأكثر فيها من الأجر وأكثر فيها من الحسنات، أي أعني مضاعفتها، يضاعف فيها الحسنات. وكذلك يضاعف فيها السيئات. وهذه مسألة فيها نوع من الخطر. ولذلك ننبه إخواننا المسلمين عن هذه المسألة. فالإنسان الذي يذهب إلى تلك الأماكن المقدسة مع أنه ينتظره الثواب الجزيل إذا أكثر من الطاعات من صلاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره، وكذلك تضاعف السيئات في من ارتكب معصية.
صحيح.
ويدل على ذلك قول الله تعالى فيما ذكرتم قبل قليل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال بعض العلماء إن النية لا يؤاخذ الإنسان عليها في مسألة المعاصي إلا إذا خرجت إلى حيز الفعل.
صحيح.
إلا في قضية الحرم فإن الإنسان مؤاخذ بإرادته ونيته حتى لو لم يحولها أو يفعلها إلى شيء مطبق، وهذه مسألة خطيرة. وللأسف الشديد، وهذه قضية قد رأيناها يعني بأعيننا، أن الناس كثيرا ما يتعاركون ويتخاصمون في مسألة في تلك الأماكن المقدسة.
صحيح.
يعني لا يخطر عليهم الخصام إلا في تلك الأماكن، وهم قد يكونون هنا. نعم رأينا المعارك الطاحنة إلى آخره. نعم، في تلك الأماكن المقدسة، ولا يعرفون أن هذه المخاصمات تسجل عليهم آثاما مضاعفة. فيلزم الإنسان أن يأخذ الحذر ويرفق بمرافقيه وزملائه حتى ولو كان حتى ولو أغضبوه في تلك الأماكن أو اقترفوا ما يوجب يعني تهيج الأعصاب إلى آخره، يجب أن يصبر لكي يحصل على ثوابه كاملا.
نعم يا شيخنا، والله للأسف حدثني بعض الحجاج في أحد السنوات اختصم اثنان ليبيين، يعني اختصم فسب أحدهما رب الآخر والعياذ بسب الجلالة والعياذ بالله، فهذه مثل عظيم. إذا كان من يريد فيه بالحاد بالظلم أنه ذق من عذاب الأليم، فكيف يا شيخ من يتعدى على ذات الله سبحانه وتعالى؟ يا شيخ حول هذه المثل يا شيخ، لعل قد ندخل في أي موضوع، وصية للحجاج وصية للناس يعني في الاختصام والغضب.
والله هذه مسألة مهمة، هذه مسألة ابتلي بها يعني بعض أفراد مجتمعنا.
نعم.
والمسألة تتصل بأمرين، أنت نبهتني إلى أمر عظيم. الأول هي مسألة ما يفعله بعض الحجاج، أنت تحج فتسب المولى، معنى ذلك أن خرجت من الملة، ومن خرج من الملة بطل حجه وفسد ولا قيمة لهذا الحج. فهذه مسألة أنت ذاهب إلى هناك ترجو من الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبك وأن يكثر لك من الأجر العظيم حتى تدخل الجنة، ولأن وردت كثير من الأحاديث في أفضلية الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني امتحى من الذنوب. فإذا خرج من الإسلام ما الفائدة التي زناها؟ بل لو مكث ولم يحج ولم يسب الجلالة كان خيرا له أضعافا مضاعفة بطبيعة الحال. هذه واحدة. الثانية بهذه المناسبة،
نعم،
أنبه أخواننا كذلك المجاهدين على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وأماكنهم،
نعم،
على أن لا يفعلوا هذا الأمر، لأن سمعت أن بعض من يجاهد في سبيل الله يسب الجلالة،
أعوذ بالله،
هذا معنى ذلك لا جهاد له ولا أجر له ولا قيمة لما فعله مهما كانت النية الأخرى. فمسألة سب الجلالة أيها المسلمون مسألة عظيمة وخطرها عظيم، لأنها تذهب الدين، لأنها تخرج من الملة. فليحذر الإنسان من هذا الفعل الشنيع. نعم. أي حج يصلح مع سب الجلالة؟ وأي حج يصلح حتى مع الكبائر؟ فما بالك هذه ليست كبيرة، هذه أكبر الكبائر، من سب الجلالة فقد خرج من الملة.
نسأل الله لطف العافية. نعم. شيخنا إذن ما دام الحج هو معروف عند العرب قديما، ويعني حتى المصطلح كلمة الحج هم يعرفونها، يعني نريد أن نعرفها للناس شيخ، ما معنى الحج لغة واصطلاحا؟
والحج في لغة العرب الحج يحج حجا معناها قصد. الحج هو القصد، يعني إذا حججت البيت معناها قصدته، وحججت فلانا أي قصدته كذلك ذهبت إليه. وبعض علماء اللغة يقولون إن الحج هو القصد مع التكرار، يعني إذا كان قصد القصد مرة واحدة لا يسمى حجا، ولكن إذا تكرر فإن هذا هو الحج. قالوا والمعنى هذا موجود في مسألة العبادة نفسها، فالعبادة فيها تكرار للبيت للوصول إلى البيت، ولذلك يعني هذا السبب ناسب التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي.
نعم.
فهذا معنى في اللغة، يعني
طيب.
حج معناها قصد.
طيب.
والحج في الفعل فيه قصد للبيت.
جميل.
وأما من حيث الاصطلاح،
نعم،
يعني الحج هو عبارة عن عبادة ذات طواف وسعي وإحرام مع الوقوف بعرفة، ببعض الفقهاء يسمونه يعني باسمه كما ورد في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذه معروفة في لغة العرب أن أحيانا يطلقون على الشيء يطلقون عليه أهم ركن فيه أو أهم جزء فيه، ولا شك أن أهم جزء في الحج هو عرفة. لماذا؟ لأنه مقيد بمكان معين لا يصلح في بقعة أخرى، ومقيد بزمن معين لا يصلح هذا الوقوف لا قبل وقته ولا بعد وقته. فأطلق على الحج اسم هذا الجزء الذي هو أهم أركانه كما سنعلم.
نسأل الله أحفظكم شيخنا الكريم. طيب شيخنا بالنسبة هل الحج فرض مرة واحدة في العمر؟ وأيهم أفضل يا شيخنا، أن يحج المقتدر كل سنة أم ينفق المال في أوجه أخرى مثل الجهاد في سبيل الله، أو يزوج شابا، أو يعني يعول بها على أرملة أو أيتام؟ نجد بعض الشيخ الأغنياء يحج كل سنة كل حاجة، هل هو على التكرار كما ذكرت حضرتك المقصود القصد أي مقصود التكرار، أم أنه يكفي مرة واحدة في العمر وينفق هذا المال في أوجه أخرى؟
لا، هو الحج الذي ذكرنا أن بعض علماء اللغة قالوا مع التكرار،
نعم،
يقصدون أن حتى الحجة الواحدة فيها تكرار، فإنك تذهب في حجك إلى البيت عدة مرات،
نعم،
فقد حصل هذا القصد المتكرر في نفس الحجة.
نعم.
لكن المسألة التي سألت عنها مسألة أخرى.
صحيح.
يعني هل الحج فرض مرة في العمر،
نعم،
أو هو فرض كل سنة أو صحيح. كل خمس سنوات،
نعم،
أو كل يعني عشر سنوات إلى آخره؟
نعم.
المعروف يعني والمتفق عليه والمجمع عليه بين المسلمين هو أن الحج فرض مرة على العمر إذا توفرت شروطه، مرة واحدة.
نعم.
قد ورد بذلك الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على يعني وجه الخطاب الناس، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قام واحد من الصحابة قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فبين ذلك على أن الحج مرة واحدة في العمر لا يتكرر الفرض هذا.
جميل.
لكن سؤالكم الثاني،
نعم،
مسألة إذا توفرت الاستطاعة الكاملة من ناحية بدنية، من ناحية بدنية ومن ناحية مالية،
نعم،
هل الأحسن للمسلم اللي توفرت في هذه الشروط خصوصا الأمور المالية أن يذهب كل سنة لهذا الحج، أو يعمل بقية المال، يعمل بقية المال، ينفق بقية المال في أمور أخرى تخدم المسلمين؟
صحيح.
لا شك أن الثاني هو الراجح عند العلماء. نعم، لما تحج أنت المرة الأولى انتهى فرضك،
نعم،
وقد أديت ركنا من أركان الإسلام،
نعم،
فيجب أن تعتني ببقية الأمور. ولا شك أن إعانة المسلمين وخصوصا كما ذكرتم في قضية المساعدة على زواج الشباب والشابات،
نعم،
كذلك الشباب والشابات،
نعم،
والفقراء ومن ليس له منزل،
صحيح،
وخصوصا هذه الآن احنا أوضح في ليبيا قضية الاحتياجات،
صحيح،
يعني عندنا بعض الناس احنا الآن يسكنون تحت الصفيح،
اي والله،
في هذا الجو، في هذا الجو الرهيب،
صحيح،
الذي تغادر فيه الكهرباء البيوت، هناك أناس لا يعرفون الكهرباء أصلا وهم يسكنون تحت الصفيح في هذا الجو الحار،
صحيح،
فإذا مد إليهم أحد الناس المساعدة بأن بنى لهم ما يقيهم الحر والقر فهذا خير له من كثير من الحجات، لا شك في ذلك.
نعم.
أما إذا المجتمع يعني صارت لنوع من الكفاية في مسألة فقرائه مطعما وملبسا،
نعم،
ومسكنا،
نعم،
فالمندوب مندوب فقط أن يحج القادر في خامس عام،
نعم،
يعني بعد خمس سنوات يحج، لكن هذا ندب، لكن هذه لابد أن نربط بينها وبين عدم الاحتياج في المجتمع.
نعم.
أما إذا وجد محتاجون فيما ذكرنا فلا شك أن الإنفاق عليهم أفضل من تكرار الحج. نعم.
طيب شيخنا في موضوع ما يخص موضوع بعض الناس هو مقتدر وعنده مال لكن لا يستطيع لأن طريق القرعة يعني وعنده الرغبة ويقدم حتى 10 سنين و 15 سنة لا يحصل له ذلك ويصيبه الحزن والهم والغم ويتمنى، يا شيخنا وصية لهؤلاء الناس الذين يجدون في أنفسهم هذا الحزن، هل يعني كتبت لهم حجة يعني بالنية الصادقة؟ وإن كان يعني عنده المال لكن يستطيع الوصول إلى هذا عن طريق القرعة يعني.
أنا لأن هو لماذا الحج أصلا؟
نعم.
لماذا يعني الناس تجري وتدخل القرعة وتدخل غيرها والمحاولات تترى في كل جانب؟ لماذا هذا؟
نعم.
امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
هو الذي طلب منا أن نحج، فإذا لم يطلب منا الحج فلن نحج، وكذلك الصيام والصلاة وغير ذلك كلها هذه اتباعا لأوامر المولى عز وجل. فإذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان للذهاب إلى الحج، إما كما ذكرتم في قضية القرعة الآن، يعني هو بصعوبة لأن الناس كثيرون الذين يدخلون في هذا الأمر وقليل الذين تخرج أسماؤهم، فهذا لا عتاب عليه ولا لوم عليه، ولا يقول يعني أنا لم أحج، أنت بذلت الجهد. وإحنا عندنا في شروط الوجوب معنا ثم تحدثناش عليها
بالضبط،
عن شرط الوجوب هو الاستطاعة، وهذه الآن لم توجد، أنت لم تستطع بذلت جهدا. فهذه مسألة القرعة ما خرجتش ليك مثلا، نعم هذه إذن يعني لا عتاب عليك ولا لوم، يعني كأنك أيضا قطعت الطريق عليك، لنفرض أن فيش طيران،
نعم،
او منع الطيران بتاع بلدك مثلا من الذهاب على اجواء معينه والله غيرها،
نعم،
فانت غير مؤاخذ بذلك.
نعم.
وهذه مساله بهذه المناسبه لابد ان نتحدث عن شيء يكثر السؤال عنه.
نعم جميل.
وهو مساله امراه، نعم، كثره هذه يعني النساء بصوره عامه، نعم، امراه توفي زوجها،
صحيح،
فدخلت العده بسبب هذه الوفاه، ومعروف أن عدة المتوفى عنها زوجها من ضمن شروطها ألا تبيت إلا في منزل الزوجية،
نعم،
في بيت الزوجية،
صحيح،
هذه خرجت لها القرعة، فهل تذهب إلى الحج؟ أقول لا، لا تذهب. يقول بعض الناس أراه القرعة هذه مرات ما عادش تحصلها،
صح،
فتحرم من الحج،
نعم.
أقول لا بأس بذلك، هي الآن لما مكثت في بيتها ولم تخرج استجابت لماذا؟ استجابت لمن؟
لأمر الله،
صحيح، استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى،
صحيح،
وهو الذي توفى زوجها، فإذا الذي توفى الزوجة هو الله سبحانه وتعالى،
نعم،
الذي أمر بالحج هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال لا تخرج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها وتمكث في بيت الزوج، هو الله سبحانه وتعالى. إذا في مكوثها في بيت زوجها تحصل أجر عظيم لأنها استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا حرج عليها،
نعم،
ولا تذهب، لأنها إن ذهبت والله سبحانه وتعالى يمنعها، معنى ذلك أنها ارتكبت معصية،
نعم،
وهي تجري وراء الطاعات. وبعض معليش سامحني يلزمنا العبر بالعامية أحيانا،
نعم،
لأن بعض الناس نصحني وقال لي موضوع الحج بالذات،
نعم،
يحتاج إلى شيء من التفسير بالعامية أو الكلام بلغتنا الدارجة،
فضل.
لا بأس أن نذكر أحيانا بعض الألفاظ الدارجة، وأنا لا أحب والله الدارجة،
فضل.
لا أحب إلى الفصحى،
نعم،
لكن أنا عم نتكلم إن شاء الله،
فضل.
فإذا لابد أن تفهم هذه المرأة،
نعم،
أنها إن لم تذهب إلى الحج فقد أطاعت ربها،
نعم،
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بالمكوث في حالة العدة في بيتها، فاستجابت له، فيحصل لها ثواب عظيم قد يكون أكثر من ثواب الحج.
إذن القضية في الامتثال، القضية في الامتثال، يعني، نعم،
هو ذاك،
نعم،
فإذا نعم لما تمتثل انتهينا، فعدم ذهابها للحج امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تعصي الله سبحانه وتعالى وهي تريد طاعته.
طيب.
نعم.
طيب شيخنا نستقبل هذه المكالمة، حفظكم الله تعالى، نعتذر منك يعني قليلا. نعم الأخ محمد من البيضاء، مرحبا يا أخوي محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء نشكركم ونشكر الشيخ طبعا حمزة أبو فارس. طبعا نبي سؤالي من مدينة البيضاء، نبي نصيحة من الشيخ حمزة أبو فارس، وهي الهجوء بس في ليبيا وضبط النفوس فقط.
نعم. نصيحة؟
نصيحة أهل ليبيا
بشكل
عام، أهل ليبيا بشكل عام، وضع البلاد ووضع العباد ووضع اللي نشوفه إحنا في مدينة البيضاء.
طيب حونا محمد، حاضر إن شاء الله أخوي محمد، شكرا محمد. نعم أحمد، تفضل يا أخوي أحمد، مرحبتين، تفضل يا أحمد، نسمع فيك يا أخوي أحمد، تفضل.
أنا ولدي أحمد كان سيارة بليمين بايش، كنت ما عاد واخدها، عاف عطيها لك.
انت حلفت لي ولدك
ايه يوم الجمعة
حلفت لي ولدك
السيارة ولعها وخدها شوف شوي ومشي بها نخش وحلفت لها باليمين وقلت لها معاد واخدها السيارة
باي. طيب حاضر تو تسمع من الشيخ ان شاء الله الاجابة. طيب
ماشي الحال
شكرا يا عم احمد. نعم لا يوجد. طيب شيخنا قبل أن ندخل عندنا اليوم عدة محاور ما شاء الله وموضوع الحج طويل جدا ونتمنى أن الإخوة المشاهدين وخاصة الحجاج والحاجات يشاهدوننا ويتابعون هذا المسألة. نعم يعني شيخنا يعني ما هي الحكمة من مشروعية الحج؟ الحكمة من مشروعية الحج لماذا شرع الحج؟
نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني جعل العبادات لحكمة بالغة.
نعم
فالحج هذا هو اجتماع لكثير من المسلمين في بقعة معينة.
نعم.
الحقيقة هذا الأمر يجرنا إلى أمر آخر.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى يعني طلب تعاون المسلمين بعضهم مع بعض.
نعم.
وتفقد المسلمين أحوال بعضهم بعضا ولذلك شرع صلاة الجماعة.
نعم.
وهي تتكرر 5 مرات في اليوم فيرى الناس بعضهم بعضا في مسجد واحد.
نعم.
في قرية واحدة فيعرف المريض ويعرف المحتاج. المريض يعاد والمحتاج يعطى.
نعم.
والغائب يسأل عنه.
نعم.
والميت تحضر جنازته إلى آخره.
نعم.
فهذا على مستوى ضيق.
جميل.
ثم يتسع الأمر في مسألة صلاة الجمعة ففي المصر الواحد ونحن نعرف أن الفقهاء يشددون على قضية أن يكون في المصر الواحد إلا إذا عظم.
نعم.
وكبر.
نعم.
إذا كان البلاد واسعة جدا يجوز أن تكرر فيها المساجد أو تتعدد لكن البلدة الضيقة يكون الاجتماع لصلاة الجمعة في مكان واحد.
نعم.
هذا اجتماع أوسع من قضية الصلوات الخمس.
نعم.
فالأهل البلدي يتفقد بعضهم بعضا كما ذكرنا في المسألة الأولى.
صحيح.
لكن بـ 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 بعدد أضخم.
نعم.
وأوسع. نعم. فإذا كان يحضر ما في صلاة الجماعة 7, 8, 10, 20 صلاة الجمعة تحضرها مئات.
نعم.
مسألة الأخرى أو الترتيب الآخر.
نعم.
قضية العيدين.
صحيح.
يجتمع فيه أحيانا عدة قرى.
نعم.
يعني متقاربة على صعيد واحد فيكثر الاجتماع.
نعم.
ويكثر السؤال يعني يتضمن الآن بقعة من الأرض لا بأس بها.
نعم.
ثم أخيرا نصل إلى مسألة الحج.
نعم.
وهناك في ذلك الصعيد الطار يجتمع المسلمون بأعداد وفيرة بأعداد كبيرة.
نعم.
يعني على ذلك الصعيد من مختلف بقاع الأرض من جميع الأماكن التي يوجد فيها مسلمون.
نعم.
من اليابان إلى البرازيل إلى أمريكا الشمالية إلى غيرها إلى أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا.
صحيح.
على مختلف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم فيتعرفون وكذلك يتعاونون فهو مؤتمر كبير يجتمع فيه المسلمون فيتناقشون في مسائلهم خصوصا الآن يعني.
صحيح.
الأمة الآن في حالة يعني مزرية.
صحيح.
قضية هذه ما يعرفها الناس كلهم. نعم.
نعم.
وقد تكالبت عليها الدول الكافرة بما لا يخفى على الناس.
نعم.
والمسلمون منشغلون يعني مع بعضهم البعض في فتن كثيرة فهذه المسألة في الحج المفروض أن تدرس هذه الأمور.
نعم.
وأن يخرج منها بشيء يهم المسلمين ويخدم مصلحتهم.
نعم.
فالحج الحقيقة مؤتمر بمعنى الكلمة إن أحسن استخدامه.
نعم.
وهذه مسألة هذا المؤتمر.
نعم.
يعني يجب أن يستغل وأن ينظم تنظيما ليؤتي أكله.
صحيح.
في تلك البلاد الطاهرة. نعم.
نعم.
هذه الحكمة.
نعم.
نعم.
شيخ أنا بس نستقبل مكالمة هناك أحد ينتظر منذ فترة إن شاء الله نرجع بإذن الله للحكمة ولا شك أن الحكم كثيرة جدا. أخ جمال تفضل. أخ جمال من شقيقة.
السلام عليكم مشاركة بداية البرنامج.
تفضل يا جمال تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جمال تفضل أخوي.
شيخ عبد الباسط.
جلال تفضل يا جلال. تفضل يا جلال.
اللي عندي سؤالين بالليل فضلت الشيخ على أساس السؤال الأول على أساس المؤخر الصداق. مؤخر الصداق.
مؤخر الصداق نعم.
على أساس عندي الوالد أنا رحمه الله على أساس عند مؤخر الصداق متاع هل يعني مزنين الورثة بدفع مؤخر
الصداق؟
نعم نعم.
مايك.
نعم نعم تفضل
مايك.
تفضل يا جلال. جلال تفضل. يبدو انقطع. نعم هناك سؤال آخر. نعم هناك شخص آخر. تفضل يا أخي الكريم. شيخنا الكريم نريد مزيدا من الحكمة. يعني الحكمة من مشروعية الحجز ذكرت حضرتك بارك الله فيك. نعم ذكرت حضرتك بارك الله فيك شيخنا أن هناك عدة حكم وهذه الحكم هو اجتماع المسلمين في المؤتمر الكبير. لو يعني فعلا استغل هذا الاجتماع لكان فيه نفع كبير على المسلمين. يعني من المشروع الحكم الأخرى شيخنا مشروعية الحج. نعم تفضل شيخنا.
والاجتماع هذا الذي ذكرناه يعني هو يجمع الحكمة كلها. نعم. لأن في اجتماع المسلمين في ذلك المؤتمر يتفقد بعضهم بعضا ويعرفون الضيم الذي وقع على بعض الجماعات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لأن المسلمين عفوا يذبحون في كثير من الأماكن.
صحيح.
فكيف يسقط إخوانهم في مختلف بقاع الأرض؟
نعم.
ولماذا لا يتحركون على مستوى الدول؟ ولا شك أن تحركهم إذا كان جماعيا له تأثير كبير.
صحيح.
لكن الذي يحدث الآن أن الدول المسلمة تتفرج إلا يعني ما شذ أو بعض الناس المعينين أو بعض الجماعات التي تبذل جهدا واسعا في إيصال بعض المساعدات إليهم. أما كمواقف دول لن نرى موقفا حازما يعني مؤثرا على تلك الدول التي تسيم المسلمين سوء العذاب. ونحن نعرف ونحن عشنا في الستينات وفي السبعينات وكذا.
نعم.
عندما كان بعض المواقف المسلمين أو الدول المسلمة ليس كمواقفها الآن متخاذلة.
نعم.
كان لها الأثر العظيم.
صحيح.
مثلا يعني بعض حكام المسلمين لما هددوا بقطع النفط.
صحيح.
بل وأوقفوه. نعم. لفترة معينة.
صحيح.
تغير وجه العالم. وعدلت كثير من المواقف.
نعم.
لكن هذا لم نراه يحدث منذ ذلك الزمن لأن الكفار قد وفقوا في زرع الخلاف بين الدول المسلمة وأشغلوهم في أمورهم الداخلية.
نعم.
فلم يعودوا يلتفتوا إلى ما يجري لإخوانهم هنا وهناك.
صحيح.
نعم
الله يحفظكم شيخنا الكريم. نستقبل المكالمة هذه. الأخ عبد الله تفضل. هل لست معنا؟ لست معنا يا عبد الله؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ترى نعتذر على هذا التأخير يا عبد الله. تفضل أخي.
يا عبد الله نشكركم يا شيخ انت.
الله يسلمك يا عبد الله بارك الله فيك.
ونحفظ ونحفظ الجماعة اللي في الكنترول بارك الله فيهم.
شكرا. تفضل أخي عبد الله بارك الله فيك.
يا أخي عبد الله ختمت علي آية من سورة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم.
إذ قال موسى لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوموكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.
نعم.
وإذ تقول ربكم إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم العذاب الشديد. هل الآية دي تطبق علينا إحنا تو مش كرداش نعمة ربي؟ إحنا تو الشيخ بارك الله فيك كلام الحج. إحنا الحج اللي بيجي حج اللي بيجي في بلادهم.
نعم.
إذا كانوا يد واحدة والله
هذا
حجهم. نعم. بدل ما يمشي مثلا الحج اللي بيرأس ثاني. احنا الحج اللي بيجي في بعضنا. اذا شفنا ببعضنا وتعبنا على بعض احنا كان هذا خير. هذه نعمة ربي اللي اعطانا في الاربع سنين. ولكن احنا اصبحنا زي ما نقول ليس في لحمة واحدة.
صح.
بدينا زي ما نقول اكثر الاثم، اكثر التعالي على الله، اكثر السحر. اكثر من السرقه، اكثر من الخطاف، ما قدرناش الخطاف. هذا ما عندي موضوع، حفظ الله كريم.
بارك الله فيك، شكرا يا عبد الله، شكرا بارك الله فيك على المشاعر الطيبة. حاضر. جلال، تفضل يا أخي جلال، مرحبتين بك أخوي جلال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا جلال.
الشيخ عبد الباسط أنا بكمل لك السؤال بتاعي مش وجه للدكتور حمزة.
إيه تفضل أخي.
بالنسبة لي مؤخر صداق اللي قلت عليها.
أيوة مؤخر صداق الوالد هل يعطى من الورثة يعطى من الورثة أو لا؟
لا لا نقصد أن الوالد متوفي والزوج لحقتها يعني بعد أشهر هل مجبرين الورثة أن يتفوا مؤخر صداق للعائلة ولا كيف؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة لمنطقة طرابلس انت عارفة يا شيخ عبد الباسط يعني السؤال هذا انت عارفة احنا نحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج.
نعم.
وبذكرى نص من شعبان هل هذا يجوز وانت عارف انتبهوا ممكن ناس يحسبونا مثلا في طرابلس على اساس الاحتفال بهاليوم هذاي الاختلاط احنا انت بروحك عارف السؤال هذا يا شيخ عبد الباسط انت غني عنه وانت طرابلس وعارف انها مرتين.
طيب
هذا
هم السؤالين
وبارك الله فيك.
طيب. الله يسلمك يا عبد الله شكرا. عبد الفتاح تفضل يا عبد الفتاح مرحبتين بك يا عبد الفتاح تفضل. نعم عبد الفتاح تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مغفرات مرحبتين.
احييك واحيي فضيله الشيخ حمد الفارس.
الله يحييك يا اخي الكريم شكرا بارك الله فيك.
فيك بارك الله. هو عندي سؤال هو سؤال واحد وتحت السؤالين ثلاث. السؤال الأول هذا ما حكم فتح الميت مكان لقبول العزاء؟
ما حكم
يعني من غير جنازة؟ والفقرتين الثانية عن السؤال الأول اللي هم يعني لما يفتحوا مكان كشخص من غير أهل العزاء جاي يتردد عليه ما حكم الترد على المكان هذا؟ يعني نعزيه في الجنازة شن حكم المرجع للمزيد من جديد؟
الله يفتح عليه. جميل.
والفقرة الثانية الحكم عام تهلميت بموضة الطعام هذا اللي ما يعرف القصاع يجرونه يعني.
نعم.
مرة ثانية لو أني دكتور طعام هون ما لفتح إطالة العزية هذه المدة طويلة.
طيب. شكرا يا أخوي عبد الفتاح هذه أسئلة جيدة جدا. نسرين نسرين تفضلي يا أختي تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام طلعت تفضلي يا أختي تفضلي مرحبتين.
كيف حالك يا شيخ كل سنة طيب؟
الله يبارك فيك في السيرة مرحبا أختي.
معلش ممكن عندي سؤال في شهر رمضان المبارك.
نعم.
عند أثناء الوضوء في المضمضة انتهيت من المضمضة ثلاث مرات وما فيش ما دخلتش المية الحلق بس زمطت ريقي يعني بلعت الريق متاعي وكنت أشك فيه يعني هل أني أنا نقضي بعد رمضان او ان لا يعني ما في شك في الصيام يعني.
لا حاضر حاضر.
ايوه
طيب شكرا.
في سؤال ثاني في سؤال ثاني
تفضل.
في اثناء الوضوء وفي اثناء الوضوء والمضى انتهام الوضوء في الصلاه يعني ياتيني شعور اني انا مش متوضي يعني او اني انا شك في الوضوء.
نعم.
فما الحل يعني ينصحني الشيخ فيه؟ ربي يفتح عليكم كل سنه طيبين.
شكرا يا اختي شكرا بارك الله فيك نسرين سيجيبك الشيخ ان شاء الله نسرين تفضل. نعم نعم ما فيش أسئلة. طيب شيخنا نعتذر عن الانقطاع أحيانا لأن الأسئلة كثيرة ولعل الشيخ الآن نعم شيخنا لعل إن شاء الله نبدأ في الأسئلة لأن الوقت أصبح قصير جدا. شيخنا بارك الله فيك. نعم الأخذ محمد من البيضاء يقول نريد من الشيخ نصيحة لأهل ليبيا. بارك الله فيك. نصيحة لأهل ليبيا في هالمشاكل اللي حدثت بينهم وهناك ناس ذهبوا إلى الحق وهناك إلى الباطل فيريد نصيحة خفيفة إن شاء الله.
والله هذه يا شيخ البسط تحدثنا عنها أكثر من مرة.
صحيح.
وقلنا أهمنا أمر هذا البلد.
نعم.
والحقيقة كان بودنا أن تغلب المصلحة.
صحيح.
وأن ينظر فيها إلى مصلحة الوطن بصورة عامة.
نعم.
وأن تدفع فيها وتبعد المصالح الشخصية ومع أن شيء إحنا لا نملك شيئا إلا الدعاء.
صحيح.
أن الله سبحانه وتعالى يوحد الكلمة وأن يجعلنا على صراط مستقيم وأن يعني يولي أمورنا خيارنا
اللهم أمين يا رب
ويبعد شرارنا عن هذا الأمر.
نعم.
يعني هذه النصيحة عامة يعني لكل المسلمين أبدأ بنفسي.
نعم.
وأثني بالآخرين.
نعم.
فما ينفع إلا الدعاء ونذكرهم بأن بقضية وضع الإنسان في قبره.
نعم.
والله لا ينفعه أحد لا كبراء ولا صغراء لا مال ولا جاه ولا من يعيدونهم وعودا زائفا ولا غير ذلك، وإنما يدخل معهم القبر شيء واحد وهو ما قدموه من عمل صالح.
نعم.
فإذا فكر الإنسان في هذا الأمر عدل من سيرته.
نعم.
لكن بمناسبة ونحن نتحدث عن الحج قبل أن نجيب على الأسئلة،
نعم شيخنا،
يعني في عندنا نصائح للحجاج أنفسهم، والحجاج جزء من شعبنا الليبي.
صحيح.
أولها قضية أن الإنسان لا يذهب إلى الحج كما ذكرتم وهو لا يعلم شيئا ولم تكن له يعني فكرة عن الحج.
نعم.
فلا بد من أن تلقى دروس في هذه المسألة بالتفصيل، وهذه مسؤولية العلماء في كل مكان من بلادنا بل بلاد المسلمين، أن يعني يعظوا الناس الذين سيحجون وأن يفهموهم ويعلمونهم أمور هذه الشعيرة. لكن أقول أول شيء يفعله الحاج هو مسألة التوبة قبل أن يعني يذهب إلى تلك البقاع المقدسة، وقبل أن ينفق أمواله، وقبل أن يحصل له هذا الأجر العظيم إن ائتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب نواهيه، قبل كل شيء أن يتوب. والتوبة عبارة عن ندم واستغفار.
صحيح.
ورد الحقوق إلى أصحابها.
صحيح.
هذه مسألة مهمة. الاستغفار سهل، وقضية أن يندم الإنسان على ما اقترف في حياته من معاصي ومخالفات هذه أيضا ليست صعبة.
نعم.
لكن الصعب هو رد الحقوق إلى أصحابها، هذه مسألة صعبة. ونحن ما زلنا نسمع إلى يومنا هذا أن بعض العصابات، سمحني على الكلمة هذه والله لا أحب استعمالها،
صحيح،
لكن موجودة في بلادنا، ما زالت تسلب الناس أموالهم.
صحيح.
وتقتل أنفسهم، فأين هم يعني من التفكير في مادة القبر وفي محاسبة الله سبحانه وتعالى لهم؟ ولا وهناك لن يسعفهم لا كبير ولا صغير ولا رئيسهم ولا من يقودهم ولا غير ذلك، فكيف سيجابهون حكم الله سبحانه وتعالى ومحاكمته؟
نعم.
فمسألة ما زال الناس خصوصا الأيام هذه تزداد مسألة السرقات والنهب والسطو على الناس الآمنين.
صحيح.
والله مرات نفكر يعني تفكير عجيب جدا، يقول هذا الذي سرق سيارة مثلا.
نعم.
أو سلب مالا من شخص ويعني عن طريق الأسلحة وعن طريق العصابة، ماذا سيفعل؟ هو كم سيعيش؟ هو ربما سيموت في ذلك اليوم.
أي والله. أي والله.
فماذا سيكون موقفه أمام الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة لابد أن نضرب حسابات جديدة وأن نفكر في هذه المسألة، والموت لا بد منه.
الله يسعدك.
هذا لا يشد عنه أحد. والله مهما كان أنت مهما كان ستعيش مدة معينة، ثم بعد ذلك سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على جميع ما اقترفته. الآن أعمل ما شئت.
نعم.
ولكنك ستحاسب على الدرهم الواحد.
أيوة
الذي أخذته بغير حق. فمسألة التوبة، لكن يبدو لي أن نرجي بقية الحديث عن التوبة إلى حلقة قادمة.
شال.
والآن خلينا مع الأسئلة. نعم.
نسأل الله يحفظكم.
هذا سؤال الأخ من البيضاء. نعم.
أي والله. إحنا
وجهنا نعم التوجيه العام لكل الليبيين أن يعني يضربوا حسابا ويرجعوا إلى عقولهم ويأتمروا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وهم ولله الحمد كلهم مسلمون، يعني المفروض أن يأتمروا بأوامر الله سبحانه وتعالى وأن يتبعوا الحق وأن يدافعوا الباطل يدفعوه. نعم. فهذه المسألة التي ترجعنا إلى عزنا وإلى كرامتنا ونعم وتخرجنا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. الأخ أحمد شيخ يقول يعني حلف لولده ألا يأخذ سيارته، والولد أخذ السيارة ومشى، فما حكم الحلفة هدية؟ ماذا يفعل أحمد؟
هو الذي سمعته منه أنه قال حلفت له باليمين، ولا شك أنه يعني الطلاق. فإذا كان هو يعني في البيئة متاعك قضية اليمين كما هو الحال عندنا الآن.
نعم.
قضية اليمين تعني الطلاق، فهو قد حلف لولده بالطلاق ألا يستعمل السيارة.
نعم.
وقد استعملها هذا الولد، ولو لم يشعر الوالد إلا بعد ذلك فقد وقع الطلاق عليه. فإن كان الأمر يتعلق بطلقة واحدة، يعني حلف له بالطلاق مرة واحدة ولم يكرر، ف فإنه يستطيع أن يرجع زوجته إلى عصمته بأن يشهد شخصين ندبا استحبابا من أقارب أو من أصدقاء، وينوي الرجعة ويقول رجعت زوجتي إلى عصمته، وتحسب له طلقة ويبقى له طلقة أخرى حتى فيها رجوع، والطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
حفظك الله شيخنا بارك فيكم. الأخ جلال شيخ يقول أن والده مات ويعني كانوا لم يعطي الصداق لوالدتهم والوالدة توفيت، فما حكم الصداق هذا؟ هل يأخذ الورثة ويأخذ يعطوه لي يعني مش عارف كيف يعني تأخر الصداق يعني؟
مسألة واضحة.
نعم.
الصداق دين في ذمة الزوج، فإذا توفي فقد حل هذا الدين، يعني لابد أن يعطى للزوجة.
نعم.
ما أخذت الزوجة فهمنا من السؤال لم تأخذه.
نعم، وأنها ماتت رحمها
كويس
الله.
كويس ماتت، لكن كويس. إذن إحنا لما جونا نوزع التركة متاع الزوج نوزعها، الحول الصداق هذا كميراث للزوجة، لكن الزوجة ماتت فينتقل ميراثها من زوجها إلى ورثتها الأحياء. احنا ما نعرفش الان عندها ابناء والله بنات والله اب والله ام، لا المهم الورثة يوزع عليهم هذا الصداق، لان اصبح تركة تركتها الزوجة التي توفيت.
جميل.
وقد آل اليها هذا الصداق كدين.
نعم.
من زوجها.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك. الاخ جلال عنده سؤال اخر موضوع الشيخ يقول احنا في طرابلس يحتفلوا بالاساء والمعراج ونصف من شعبان وغير ذلك، يعني ما حكم هذه الاحتفالات التي يقومون بها؟
المسألة ليست خطيرة، ولكن انا لا اعرف لها سلفا. هل هو الاساء والمعراج، هل هو معلوم ليلته؟ هل هي يعني معروفة ومتفق عليها هي ليلة؟ ليس لدينا ما نتيقنه في ذلك.
طيب.
فلكننا إذا استعمله أحد لا ننقم عليه النقمة كأنه قتل أبانا.
نعم.
المسألة إحنا يعني بين الإفراط والتفريط.
صحيح.
بل ننصحه بالتي هي أحسن. نعم، ونقول له يعني هذه المسألة رأي لم يفعلها السلف الصالح، والإقلاع عنها أحسن وكذا، يعني المنتهى سهلة ليست خطيرة. وإحنا عندنا أمور خطيرة كالجبال نتركها ونتحدث عن أمور أخرى.
نسأل الله يحفظكم شيخنا. الأخ عبد الله نفس السياق في الأخ محمد من البيضة، نفس عبد الله قال يعني حج الليبيين في رحمتهم مع بعضهم، وأنت ذكرت حضرتك بارك الله فيك مثل هذه المسألة والنصيحة. الأخ عبد الفتاح يقول ما حكم فتح أهل الميت مكان للعزاء؟
فتح أهل الميت مكان للعزاء ما في الشباب.
نعم.
ليس واجبا أولا.
نعم.
وليس محرما.
نعم.
ولا نقول يعني أنه يترتب عليه ثواب ولا كذا، لكن هو ليس ممنوعا.
نعم.
فالناس يعني الذين أصيبوا بهذه المصيبة يعني فتحوا مكان ليأتيهم الناس، لأن الاتيان الناس إليهم في أيام معينة.
نعم.
ينسيهم المصيبة التي وقعت بهم.
صحيح.
لأن الموت مصيبة.
صحيح.
أصابتكم مصيبة الموت. فهذه قضية يعرفها الناس جميعا.
صحيح.
يعني بعد 3-4 أيام بعد كذا يتناسون شيئا فشيئا، لكن لو أول يوم ترك هذا الذي يعني أصابته هذه المصيبة وحده، لا شك أن همومه ستزداد. يعني المسألة إذن التعزية في المحل، بل إن بعض الفقهاء يقولون إن التعزية في المحل أفضل من التعزية في المقبرة.
نعم.
يعني أن تحضر الجنازة هذا فيه ثواب عظيم ليك أنت، وفيه أيضا الدعاء للميت لا.
نعم.
شك في ذلك.
نعم.
لكن تعزية أهل الميت قالوا في بيتهم أحسن من تعزيتهم في المقبرة.
نعم.
ولا شك أن الفقهاء لم يتحدثوا من فراغ.
صحيح.
فلكن يتكلم هو نفس السؤال تقريبا صاحب السؤال عن مسألة تكرار.
نعم.
الذهاب إليهم
بالضبط.
أقول ليس واجبا وليس ممنوعا
بالضبط.
فإذا كان واحد ذهب ليتحدث معهم وينسيهم، والأحسن أن تكون هذه اللي إذا سميناها إحنا بالعامية هدرزة معهم، فيها أحيانا وعظ.
صحيح.
وفيها تذكير بالموت.
نعم.
فالذي كان يأكل معك في قصعة واحدة وضعت عليه قنطارا من التراب.
نعم.
وتركته تتحدث عليه اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ثم بعد ذلك لا, لا, لا تذكره أصلا. نعم. إلا نادرا.
نعم.
فهذه ينبه أهل الميت عليها، فمن كان منهم عاصيا ربما يتوب، ومن كان منهم معوجا ربما يستقيم.
نعم،
فتكون أنت قد خدمته.
نعم شيخنا بارك الله فيك، وقت الحلقة انتهى، وإحنا نعتذر على يعني نقطعك أحيانا لأن وقت الوقت انتهى، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بحول الله وقوته نجيب عن الأسئلة الأخرى، وما حكم إطعام الطعام من الميت. والأخت نسرين، نعتذر يا أخت نسرين إن شاء الله تعالى على الإجابة، بس المرة القادمة تابعينا أنت والأخ عبد الفتاح إن شاء الله سنجيب عن الأسئلة. نشكرك شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وأعمالكم وعلمكم، والشكر موصول لكم أحبتي في الله، وإلى الملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفسد حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.